رضي الله عنهما أن رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، رواه الجماعة. وعن سعيد بن جبير أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
خامسة الآية والخامسة
الأول بالرفع
والخامسة. نعم، الخامسة أن لعنة الله.
نعم
نعم
بالرفع يعني.
نعم
بالرفع.
أيوة، الخامسة بالرفع. أيوة. بالرفع بالرفع والخامسة. أيوة. الآية والخامسة.
والخامسة
لكن أن كتبها هنا، كتبها والخامسة باعتبار فبدأ الرجل فشهد 4 شهادات والخامسة لا على أنها الآية. هنا أوردها لا على أنها الآية، فهي منصوبة هنا إذا لم تكن من الآية. يعني فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات والخامسة، وشهد الخامسة يعني لا على أنه يتلو الآية. والآية الخامسة.
ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أخوي بني عجلان، وقال الله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ 3. متفق عليهما. وعن سهل بن سعد أن عويمران العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين، رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي رواية المتفق عليها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. وفي لفظ لأحمد ومسلمين: وكان فراقه إياها سنة في المتلاعنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. هذا أيضا من الأحكام المتعلقة بالزوجين، وهو أيضا مما تكون به الفرقة بين الزوجين، وقد سبق الكلام على الطلاق والنشوز والإيلاء والظهار، وكل هذه من الأمور المتعلقة بالزوجين
العلاقة يعني فيما يتعلق بحل عقد النكاح أو بعضه، وإن كان الطلاق هو حل النكاح أو عقد النكاح أو بعضه، وكذلك أيضا النشوز له أحكامه كما سبق، والظهار، وكذلك الإيلاء، وهذا أيضا نوع آخر وهو اللعان. واللعان مأخوذ من اللعن، واللعن هو الطرد، وقد يكون الاشتقاق إما لأن الرجل يلعن نفسه كما سيأتي في الصيغة، والمرأة معلوم أنها تشهد ثم تقول أن غضب الله عليها، وإن كان مؤدى الغضب كذلك صلى الله عليه وسلم بأنه بمعنى مؤداه هو اللعن من حيث إنه طرد عن رحمة الله صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا من باب فهو من هذا الباب يكون أيضا لعنا من حيث المعنى، أو يكون لعنا من حيث التغليب، لأنه طبعا الرجل يلعن نفسه والمرأة تدعو على نفسها بالغضب، والرجل يدعو على نفسه، يعني الزوج يدعو على نفسه باللعن والزوجة تدعو على نفسها بالغضب، فيكون من باب التغليب، أو أنه لعن من حيث أنه فراق، من حيث أنه افتراق بين الزوجين، وأصل اللعن كذلك هو فيه معنى الافتراق، لكن الذي يبدو أنه لورود لفظ اللعن فيه، لورود لفظ اللعن فيه لفظا من حيث في حق الزوج ومعنى في حق الزوجة، لأن الغضب صلى الله عليه وسلم مآله طرد عن رحمة الله عز وجل. أما في الاصطلاح فهو كما يقول الفقهاء رحمهم الله أيمان مؤكدة، شهادات مؤكدات بأيمان مقرون بلعن أو غضب، أيمان مؤكدات، شهادات مؤكدات بأيمان، شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب، لأنه بلفظ الشهادة، فكما سيأتي الصيغة كما ذكر الله عز وجل. والحكمة منه ظاهرة وجلية، لأن يتكون حينما يتهم الرجل أهله بالزنا، طبعا اتهاما شبه مؤكد، لأن مجرد الوسواس ومجرد الأوهام هذه لا ينبغي للرجل أن يسمح أن ترد على خاطره، وإنما المقصود إذا رأى مع أهله أحدا وأنكرت أو شك فيها شكا بينا، بحيث أنه قد يكون رأى من يدخل عليها أو نحو ذلك، وإن لم يكن يرى، وإن لم يرى وقوع الزنا بالفعل نسأل الله السلامة، المقصود هو أن هذا الحكم خاص بالزوجين، ولا شك أن الأصل في من رمى غيره بالزنا أنه إن لم يثبت فإنه يقام عليه حد القذف، فالله عز وجل يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالأصل في من قذف محصنا سواء امرأة أو رجلا فإنه ولم يثبت فإنه يجلد حد القذف 80 جلدة كما نصت الآية. أما إذا كان بين الزوجين، إذا قذف زوجته بالزنا، فإن هذه لها حكم خاص، وهو المنصوص عليه بقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، يعني بالزنا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم والذين يرمون أزواجه، بمعنى أنه لا يكون لبين الزوجين، أما غيرهم فيعتبر قذفا إن لم يستطع إثبات ما رماه به، أما بين الزوجين فهذا حكمه. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب الذي هو الزنا، عقوبة الزنا هو العذاب، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولا شك أنه حكم ملحوظ فيه طبيعة العلاقة بين الزوجين، لأنه لا يتصور أنه يتهم رجل امرأته ثم يمكن أن يعيش عيشة مستقيمة، كما أنه أيضا هي من حقها أن تدافع عن نفسها، أن تدافع عن نفسها، لأنه أيضا لو 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 لم يكن ذلك وكان من طرف واحد فإن أيضا تبقى متهمة، ولكن حينما تنفي عن نفسها ويكون ذلك بينهما كل المجتمع يعرف أنه لا شك أن أحدهما كاذب، قطعا لا شك أن أحدهما كاذب. ولكن أيضا هذا من حكم التشريع ومن كمال هذا الدين أنه بنى الأمور على الظاهر، بنى الأمور على الظاهر، ولا قطعا لا بد أن أحدهما كاذب، لأنه لا يمكن أن يكون كلاهما صادقا، لابد أن أحدهما كاذب، يعني إما أن تكون قد زنت أو لم تكن أو لم تزني. فمن هنا أخذ الأمر على الظاهر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدهما: الله يعلم إن أحدكما لكاذب، ولكن كل الأحكام في الدنيا وبين الناس تبنى على الظاهر، فالقاضي يبني أموره على الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، هو الذي يطلعه ربه على ما شاء من غيب، قال: الله يعلم إن أحدكم على كاذب. كان بإمكانه أن يعلم حقيقة الأمر عن طريق الوحي لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يعلمه، ولكن المقام مقام تشريع. فمن هنا الأمور تؤخذ بالظاهر، فإذا ما تم اللعان كما سوف يأتي فإنه يفرق بينهما. المقصود أن اللعان هذا جاء خاصا بين الزوجين إذا حصل من الزوج اتهام زوجته بالزنا اتهاما بينا ولم يستطع الإثبات، وكذلك أيضا هي تبرئ نفسها، فإنه يحصل بينهما اللعان، فإذا ما تم اللعان فإنه يفرق بينهما فرقة مؤبدة على ما سوف يأتي. ويلاحظ أن اللعان صيغة خاصة وتختلف كثيرا عن مثيلاتها من الأحكام، فهي شهادة مؤكدة بيمين، هذه الصيغة غير موجودة إلا في اللعان، إما شهادة كما هو معروف أو يمين، هذا المعتبر، أنا شهادة ويمين، فيقول أشهد بكذا أو بكذا أو يحلف، لكن هذه جاءت بصيغة أخرى، شهادة مؤكدة بيمين. ثم أيضا فيها صيغة اللعن وفيها صيغة الغضب، وهي من أشد أنواع الدعاء على النفس صلى الله عليه وسلم، فهي فيها خصوصية لا في لفظها ولا في طبيعتها، بحيث أنها لفظ شهادة ومؤكدة بيمين. فإذا من صيغتها أنه لا بد أن يقرن مع اليمين لفظ الشهادة، هذه واحدة. والأمر الثاني أن عددها أربع ويضاف إليها خامسة: دعاء باللعن ودعاء بالغضب، وهذا غير موجود في أي أنواع ما يطلب فيها الشهادة أو الأيمان، فهي يقرن مع اليمين لفظ الشهادة، وفي الخامسة يدعو الزوج على نفسه باللعن وتدعو الزوجة على نفسها بالغضب. الأمر الثاني تكرار الأيمان أربع ثم خامسة وأربع ثم خامسة، وهذا غير موجود في الدعاوى الأخرى. الأمر الثالث وهو أيضا من أظهر الفوارق أن الأصل في البينة أنها على المدعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن هنا صار اليمين عليهما جميعا، اليمين صار عليهما جميعا. الرجل يحلف بأنه على الإثبات والمرأة تحلف على الإنكار، وهذا أيضا مما يفترق فيه ولا يوجد في غير ذلك. وكما قلنا هذا لخصوصية العلاقة بين الزوجين، لخصوصية العلاقة بين الزوجين، ولا شك أنه حينما يحصل ذلك وتتم الفرقة غالبا يخرجون من المجتمع وكل منهم نزيه، ولا يستطيع أن يتهم أحد، ولا تستطيع يعني يعيش أحدهما مثلا في نوع من الضغط النفسي، لأن كل واحد منهم يعني أدى ما ترتاح له نفسه، ولا شك أن هذا فيما يتعلق بالدنيا، وإلا الآخرة عند الله سبحانه وتعالى وعذابه أشد، كما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم المتلعنين وقال عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة. ومع هذا حتى ذكر الفقهاء أنه حتى بعد انتهاء اللعان أيضا يذكران بالتوبة ويخوفان بالله عز وجل. فالمقصود هو محافظة على 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 أولا على طبيعة العلاقة الزوجية، وأنها لم يجرى فيها قضية القذف ولا يجرى فيها السكوت، لأن كما قال سكت سكت عن عظيم وإن تكلم تكلم بعظيم، فكان هذا هو الحل، كان وهو حل جلي وواضح ويقطع كثيرا من دابر الشكوك ودابر الضغط النفسي ودابر، لأنه حينما ينتهي الحال على هذا والمرأة تكذب الدعوة والرجل يحصل منه ما يحصل، فإن المجتمع فإنهما في المجتمع سيكونان بريئين وتنتهي القضية وكل يرى سبيله، هذا يتزوج وهذا يتزوج بكل نزاهة وبكل براءة، وإن كان الآخرة علمها عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما قلنا أعمال الناس والأحكام فيهم تجرى على الظاهر. قال عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، رواه الجماعة. فالأول أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، وهذا سوف يأتي. فاللعان إذا تم وتلاعن الزوجان أمام القاضي حينئذ يفرق بينهما، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوعظ اتق الله فإنها الموجبة، إما الموجبة للعن إن كنت كاذبا أو للغضب الله إن كانت هي كاذبة، أو موجبة للتفريق عند الخامسة، يقول اتق الله فإنها الموجبة لأنها تؤدي إلى النهاية وحسم هذه عقدة النكاح ويفرق بينهما فرقة مؤبدة. فإذا تم اللعان فإنهما يفرق بينهما ولا يلتقيان أبدا، بمعنى لا يرجع إليه لا بعقد ولا بعد زوج ولا بعد أزواج. وألحق الولد بالمرأة، طبعا الولد إذا كان بينهما ولد الولد لا ينتفي إلا إذا نفاه، إذا كان بين جابت أولاد أولاده الأولاد أولاده إلا إذا نفاهم، وطبعا لا ينفيهم إلا إذا كان هناك أمر يدعي النفي يستدعي النفي، وإلا الأصل هو أن الولد للفراش، وهذا سوف يأتي له تفصيل بعد في مباحث اللعان أيضا فيما بعد. وعن سعيد بن جبير أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما، يعني فرقة مؤبدة؟ قال سبحان الله نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان، لم يسمه لأن القصة هنا فيها، قال رسول الله قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة يعني زنا كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه ابتليت به. وهذا يدل على الإنسان لا ينبغي أن يظن السوء، ولا ينبغي أن يوسوس لنفسه، ولا ينبغي، لأن قد يبتلى. ولعلكم تعرفون في كثير من حياتكم العملية وفيما يقابلكم من أنواع الأوضاع وطبائع الناس، أن فعلا كثيرا يعني من 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 ظن السوء نسأل الله سلامه قد يجده في نفسه، ومن ظن الخير وجده. فلا ينبغي الإنسان أن يتفاءل عن نفسه بالسوء أو بالشر، وإنما يعيش بستر الله سبحانه وتعالى، ويحسن الظن بربه وبنفسه وبأهله وبمن حوله، ولا يجلب نفسه مثل هذه الأمور أو هذه الوساوس أو هذه التخيلات أو حتى هذه التوقعات السيئة.
فقال: إن الذي سألتك عنه ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، طبعا الذين هنا الرجال، هنا الرجال بدليل أنه سيتكلم على النساء، وإلا الزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة. والذين يرمون أزواجهم، الرجال إذا رموا أزواجهم ولم يكن لهم شهداء. ثم قال: فتلهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فإذا ما جاء هذا الرجل الذي يتهم أهله أمام القاضي وكذا جاءت المرة، فإنه يبدأ بوعظهما وتذكيرهما وتخويفهما، لأن المقصود هو أن يرجع إلى بعض وأن يرجع وأن تستقيم الحياة. فالقاضي لا يبادر بقبول مثل هذا، وإنما يذكرهما ويعظهما، لأن الاتهام صعب أن أحدهما يتهم الآخر وهو بريء، فإن هذا أمر شديد، والعرض يحرص عليه الإسلام حرصا عجيبا. فمن هنا الحاكم يعظ الزوجين ويذكرهم بالله عز وجل، سواء في عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل، لأن الآية ترتيبها بدأ الرجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه من الصادقين، بمعنى يقول: أشهد بالله أني صادق فيما رميته بها من الزنا، فيما رميتها به من الزنا. هذا الصيغة: أشهد بالله أنني صادق فيما، أو أنها زنت أو نحو ذلك، لكن الصيغة القرآنية هي هذه: أنني صادق فيما رميتها به من الزنا. فإذا جاء عند الخامسة يقول: إن لعنة الله عليه إن كان الكاذبين. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه من الصادقين. ممكن أن تقرأ الخامسة إذا كان حكاية الحال، إذا كانت حكاية الفعل وحكاية الواقع التي حدثت لهذا الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحال فتكون معطوفة على 4 و4 وردت هنا منصوبة، فتكون فشهد 4 شهادات بالله من الصادق والخامسة، يعني وشهد الخامسة أن لعنة الله عليه. فإذا كانت حكاية للواقع فإن تكون منصوبة، أما إذا كانت إيراد للآية القرآنية فإنها مرفوعة، إذا كانت إيرادا للآية القرآنية. ويبدو أن هذا هو الذي يعني، لأنها وضعها بين قوسين، فإن وضعت بين قوسين فإنها على أنها الآية، فتكون الآية مرفوعة كما معروف في حق الزوج مرفوعة. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه من الكاذبين، بما تقول: أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني به من الزنا، لأنه هو المتهم فهو يزعم الصدق وهي تكذبه فيما زعم، ولهذا كان المناسب أن تقول إنه من الكاذبين، لأنها تنفي ما ادعاه فتكذبه في دعواه. والخامسة أن غضب الله عليها. الرجل جاء في حقه اللعن، واللعن كما عرف الطرد عن والإبعاد عن مواقع الرحمة أو عن رحمة الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر شديد، واللعن
كما تعلمون وكما دلت عليه الحديث وكذلك القرآن أنه شديد، ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في السب والشتم وأنه لا يجوز، بل حتى إن بعض الدواب لما لعنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تترك، فهذه ملعونة أو أصابتها اللعنة، فلا يظن أن اللعن سهل، ولهذا بعض الناس صلى الله عليه وسلم يتساهل فيه، قد يلعن نفسه وقد يلعن أولاده وقد يلعن زوجه، وهذا خطير. وقد يستجاب لعنه نسأل الله السلام، قال لا تدعو على أولادكم، واللعن دعاء، اللعن نوع من نوع الدعاء، دعاء على الأولاد ودعاء على النفس، وبعض الناس حتى يلعن نفسه نسأل الله السلام، بمعنى أنه يدعو على نفسه باللعن، هذا هو اللعن، حينما تلعن فلانا أو تقول لعنك الله مثلا نسأل الله السلامة، بمعنى أنك تسأل الله أن يبعده عن الرحمة، هذا هو اللعن، وهي شديدة. فحينما جاءت في حق هذا يدل على 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 عظم الأمر وعلى خطر التهمة. أما في حق الزوجة فجاء الغضب، وهو كأنه يدل على أن الغضب أشد من اللعن. وذكر العلماء رحمه الله حكمة تخصيص المرأة بالغضب، قال لأن عادة الغضب يكون على من يعلم الحق وينكره، ولهذا المغضوب عليهم هم الذين يعلمون الحق ثم لا يأتونه، فمن هنا كان الغضب، لأن بمعنى تهدد، فإذا كانت تعلم أنها في أنها واقعة فيما اتهمت فيه ثم كذبت، فإنها يحق عليها غضب الله. ثم أيضا لأن أمرها أشد كذلك، من حيث إنها إن كانت كاذبة فيترتب على ذلك أشياء كثيرة فيما يتعلق بالأنساب وما يتعلق بالأولاد وما يتعلق بالأشياء كثيرة، فمن هنا لأنه يترتب عليها تبعات ليست مقصورة على نفسها، وإنما تمتد إلى النسب وتمتد إلى الأولاد وتمتد إلى أشياء كثيرة، فمن هنا خصت هي بالغضب. والخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما لما حصل التلاعن وأصر كل واحد منهما على موقفه وتم التلاعن، فإنه يفرق بينهما فرقة مؤبدة، فرقة مؤبدة لا يجتمعان أبدا، بمعنى لا يرجعان في عقد نكاح أبدا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أخوي بني عجلان، يعني عويمر العجلاني وزوجته، لأن كلاهما من بني عجلان، وقال الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ثلاثة، متفق عليهما. هذا كما قلنا قبل قليل في قوله صلى الله عليه وسلم الله يعلم إن أحدكما كاذب، بمعنى أن الأمور تجرى على الظاهر، وإلا قطعا أحدهما كاذب، يعني لا يمكن أن تكون زنت ولم تزني، فإما أن تكون قد زنت وإما أنها لم تزني، بمعنى إما أن يكون الرجل كاذب وإما أن تكون هي كاذبة، لا يمكن أن يكون أحدهما صادقا والآخر كاذبا، فإذا الأمور تجرى على الظاهر، مادام هذا لاعن وهي لاعنت إذا يفرق بينهما وليس إلا هذا. وهذا كما قلنا أمر خاص في المحافظة على البيوتات وعلى القضايا الزوجية. فهل منكما من تائب ثلاثا، أيضا هذا كما قلنا ينبغي أن يحرص الحاكم على تذكيرهما ووعظهما، لأن القضية خطيرة وخاصة تعلق بالآخرة، فالتوصية بالتوبة حتى ولو انتهى اللعان، لأن القضية فيها كذب وفيها صدق وفيها عرضة لعذاب الله، لأن كل واحد منهما دعا على نفسه، وإذا تاب الله عليه، ولهذا يحتاج القاضي والحاكم ينبغي أن يجد في تذكيرهما ووعظهما والحرص على ترقيق قلوبهما. قال وعن سهل بن سعد أن عويمرا العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، يعني قصاص، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها، يعني آية الملاعنة. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا تلعنا في المسجد تلعن في المسجد. وقيل إن حصول اللعان كان في السنة العاشرة، في السنة العاشرة، وقيل في حتى في الحادي عشرة، يعني قبيل أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت في آخر سنواته عليه الصلاة والسلام، قيلنا في العاشرة. قال فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان الأمر في الأصل فيه أنه سري بين الزوجين، لكن لا مانع أن يحضر مجلس الحاكم بعض الناس، فهما وكان ذلك في المسجد، طبعا تلاعنا في المسجد. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا، يعني بمعنى يريد أن يؤكد موقفه، فقال من باب التأكيد كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلاثا، بمعنى أنه بعد انتهاء بالفراغ من اللعان طلقها. والفقهاء يقول أن هذا الطلاق لا أنه لا موقع له ولا أثر له، لأن الفرقة تكون بمجرد اللعان. وبعض الفقهاء يقول يحتاج إلى أن الحاكم يفرق بينهما، والصحيح أنه لا يحتاج تفريق حاكم، ما دام أنه وقع اللعان فإنه تكون الفرقة بمجرد اللعان، الفرقة تكون بمجرد اللعان ولا يحتاج لتفريق حاكم ولا إلى طلاق. لكن الطلاق فعلها من باب ليؤكد موقفه، فقال كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلاثا، قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني بالطلاق، ولا يحتاج إلى طلاق، لكن من باب شدة ما به وتأكيد لموقفه. قال ابن شهاب فكانت سنة متلاعنين، سنة المتلاعنين يعني التفرقة، رواه جماعة الترمذي. وفي رواية متفق عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين، بمعنى أنه إذا حصل اللعان فإنه يفرق بينهما كما سبق. وفي لفظ لأحمد ومسلم وكان فراقه إياها سنة في المتلاعنين، وهذه في بعض الروايات أنها مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها كما تلاحظون أنها مرفوعة. نعم.
باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها. متفق عليه. وهو حجة أن كل فرقة بعد الدخول لا تؤثر في إسقاط المهر. وعن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال فطلقها ثلاث تطليقات فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة. قال سهل حضرت هذا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، رواه أبو داود. وعن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. وعن علي رضي الله عنه قال مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا أبدا. وعن علي وابن مسعود قال مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان، رواه الدارقطني.
هذا حكم أيضا كما سبق في أنهما لا يجتمعان أبدا، فقال باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا حتى ولو أنكر أحدهما ما أنكر أقواله. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا أنكر أنه يعود إليها، ولكن الظاهر والذي الجمهور هو الذي يدل عليه هذه الآثار الحديث والآثار أنهما لا يجتمعان أبدا. فقال باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا. عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. فالشاهد قوله لا سبيل لك عليها، إذن لا ليس له طريق أبدا والفرقة بينهما مؤبدة. قال يا رسول الله مالي، يعني الصدق الذي دفعته. قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو ما استحللت من فرجها، يعني باعتبار أنه استحل فرجها بعقد النكاح، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها، لأنه أيضا اتهام شديد وحتى لا يغطيه لا مال ولا غيره، لكن مع هذا لا تستحق شيئا. متفق عليه. وهو حجة في أن كل فرقة بعد الدخول لا تؤثر في إسقاط المهر، ما دام أنه لا شك أن كونه معلوم أنه إذا وسبق معنا أنه إذا طلقها قبل الدخول فإنه لها نصف المهر، نصف المفروض، وإذا كان بعد الدخول فإنها تستحق المهر كله. أو أتيتم إحدهن قنطارا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فإذا كان بعد الدخول فإنها تستحق المهر كله، وإذا كان قبل الدخول طلقها قبل الدخول فإن لها نصف المهر، وتعيد النصف الباقي إذا كانت أخذته كاملة. فالشيخ يقول حجة في أن كل فرقة بعد الدخول لا تؤثر في إسقاط المهر، سواء كان الفرقة عن طريق خلع أو عن طريق طلاق أو عن طريق لعان، فما دام بعد الدخول فإنها تستحق المهر كله. وعن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال فطلقها 3 تطليقات فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة، يعني ما صنع سنة اللي هو الفرق، وإلا كما قلنا لكم الطلاق لا يصيب محلا، إذا وقع الطلاق بعد تمام التلاعن فإنه لا يصادف محلا ولا أثر له. قال سهل حضرت هذا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. وعن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا، يعني إذا حصل اللعان فإنه تكون فرقة مؤبدة. وعن علي قال مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمع أبدا. وعن علي بن مسعود قال مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنين. فحاصل ذلك أنه إذا حصل اللعان بينهما فإنه يفرق بينهما فرقة مؤبدة ولا يرجعان لا بعقد ولا بعد زوج ولا بعد أزواج. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل المسلم مؤاخذ على أن يكون في قلبه مثلا أن يقول في قلبه مثلا أنا لا أرتاح لشخص بعين أو لفلان لكن ذلك لا يمنعني أن أعامله بالعدل والحسنى، فهل أعتبر آثما بما يكون في قلبي تجاهه؟ وأيضا في حديث ما معنى إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث في أنفسها ما لم تعمل وتتكلم إلى آخره. له ما دام أنه حديث نفس الأصل فيه أنه لا يضر، الأصل أنه لا يضر، وبخاصة أيضا ما دام أنك تعامله بالعدل وبالحسنى، لكن ومع هذا اجتهد في أن لا يكون في قلبك ولا في صدرك غل على أحد. فإن من أخص خصائص المؤمنين أنهم يقولون ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا والذين جاءوا بعدهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فأنت اجتهد حقيقة في مدافعة ذلك عن نفسك، وهذا غالبا يأتي بالمران ويأتي بمراجعة النفس، وبخاصة إذا تذكرت خيره وحسناته وما تعرفه من صالح عمله وصالح سلوكه وصالح تصرفاته أقوالا وأفعالا، فإن هذا يخفف ما قد يدور في صدرك أو يحيك في نفسك. وإلا الأصل أنه لا يؤخذ الإنسان على ما في نفسه ما دام أنه لم يؤثر على تعاملك معه بالعدل وبالحسنى كما ذكرت. يقول أحيانا تفوتني صلاة بسبب النوم فلا أستيقظ إلا عند دخول وقت صلاة أخرى، مثلا أنام عن صلاة الظهر حتى دخول وقت العصر فأقوم أولا بأداء صلاة العصر ثم أقضي صلاة الظهر بعدها، فهل عملي هذا صحيح؟ لأن شخصا قال لي أن أصلي أولا الظهر ثم العصر مع أنني أصلي العصر في جماعة المسجد. أولا أنت لا ينبغي أن تفرط في هذا الباب، وعليك أن تتقي الله عز وجل، أن تتقي الله عز وجل وتجتهد في أخذ الحيطة لنفسك بوضع ما ينبهك أو تكليف من ينبهك من أهلك من زوجة أو أم أو أخ أو أخت أو أب، وعليك أن تحتاط لنفسك، فإنك إن لم تحتاط فأنت مفرط وأنت على خطر. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سار من الليل وأراد أن يعرس أن يبيت قبيل الفجر أو آخر الليل خشي فعلا أن لا يستيقظ، فقال من يحرسنا الليلة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينم إلا بعد أن وضع الاحتياط، فقال بلال أنا، ولكن بلال غلبه النوم فنام ولم يستيقظ إلا من حر الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا ثم انتقل إلى مكان آخر ثم صلى. وعاتب بلالا فقال يا رسول الله غلبني الذي غلبكم، يعني غلبني النوم. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينم إلا بعد أن اتخذ الحيطة، فأنت اتخذت الاحتياط ثم حصل ما حصل فلا حرج عليك، والأصل في النائم أنه مرفوع عنه القلم، لكن إذا كان فرط فإنه مؤاخذ على تفريطه، فينبغي لك أن تحتاط لنفسك وأن تتقي الله عز وجل. لكن إذا حصل فعلا ونمت حتى خرج وقت الصلاة ودخل وقت التي تليها كما مثلت أنت بصلاة الظهر، نمت حتى جاء وقت صلاة العصر، فإنك تصلي الظهر أولا ما دام أنك لا تخشى فوات وقت صلاة العصر، والوقت طويل ومتسع، فإنك تصلي وقت الظهر، لأن الترتيب لا بد منه، الترتيب لا بد، فالترتيب واجب، فتصلي الظهر أولا ثم تصلي العصر حتى ولو كانت الجماعة مقامة، فإن الترتيب مقدم على الجماعة. إنما إذا خشيت خروج الوقت كما لو استيقظت عند الغروب، يعني لم يبقى إلا وقتا يكفي لصلاة العصر، فإنك تصلي العصر، فإنك تصلي العصر أولا ما دام أنك تخشى غروب الشمس. أما إذا كان الوقت متسع فإنك تقدم الظهر أولا. ما معنى البتراء والجمة من الأضاحي؟ البتراء هي مقطوعة الذيل، والجمة هي التي لا قرون لها، لكن التي لا قرون لها خلقة هذه تجزي في الأضحية. كيف يكون بيع الذهب بالذهب ريبة والتمر بالتمريبة؟ وهل استدلنا بضاعة جيدة أيا كان بأكثر منها من نفس بضاعة سيئة هل هذا ربا؟ لا، الربا لا يكون إلا في الربويات، أما غير الربويات لا يكون. لو استبدلت بضاعة جيدة أو رديئة بجيدة ليست ربوية لا مانع، أو إذا كانت مختلفة الجنس مثلا. طبعا الذهب بالذهب إذا كان ذهب بذهب لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، إذا كان ذهب بذهب يعني نفس الجنس، أو فضة بفضة أو تمر بتمر أو شعير بشعير أو بر ببر أو ملح بملح، فهذه لابد أن إذا كان الجنس نفسه، إذا كان الجنس نفسه فلابد أن يكون مثله ويدا بيد وسواء بسواء. يعني مثلا عندك تمر قديم وتمر جديد وتريد أن تبدل هذا بهذا، فلا بد أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. أما إذا اختلفت مثلا فضة بذهب لا مانع أن تتفاضل، لكن لابد أن يكون يدا بيد. مثلا أن تشتري كيلو ذهب مثلا لافترض مثلا بمئة ألف ريال وزميلك اشترى 150 ألف، ما في مانع، قد لا يقال لابد أن يكون 100 ألف، كلكم 100 ألف، ما دام اختلف الصنفان بمعنى ذهب بفضة لا مانع أن تختلف القيمة، لكن لابد أن يكون يد بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد، كيف شئتم من حيث اختلاف السعر، لكن لابد أن يكون يدا بيد. فالأشياء الربوية إذا كان جنس واحد لابد أن تكون مثل بمثل يد بيد، وإذا كانت ربويات لكنها ليست من جنس واحد فلا مانع أن تتفاضل، لكن لابد أن تكون يد بيد. تمر بشعير لا مانع أن تتفاضل، لكن لابد أن يكون يد بيد. بر بشعير لا مانع أن تتفاضل، صاعين شعير بصاع بر أو صاع رز لا مانع، لكن لابد أن يكون يد بيد. إلا استثني النقدين، بمعنى أنك تشتري شعير بريالات، الشعير بريالات أو شعير طبعا معروف أن الشعير مع الريالات ربوي، الشعير أو البر أو التمر أو الأرز هذا ربوي بريالات ربوي، لكن هذا لحاجة الناس فإنه مأذون فيه ألا يكون جنبيات، مأذون فيه التفاضل والنسيئة، التفاضل والنسيئة، كل الناس تشتري رز وما تدفع إلا بعدين، مع أن الريال ربوي والشعير أو الرز ربوي، لكن هذا فيما يتعلق بالنقدين في مقابل الأشياء الأربعة ونظائرها فإنه مستثنى. والحديث عن الربا طويل ودقيق، لكن أرجو ما ذكرته فيه إفادة فيما يتعلق بالسؤال. طافت امرأة مريضة طواف الحج بدون وضوء وسافرت، فماذا عليها؟ ولا تستطيع الرجوع، لابد أن ترجع، حجها لم يتم، هذا منها غير متوضئة غير طاهرة، لابد أن ترجع، فإن حجها لا زال ناقصا، وطواف الإفاضة ركن كما هو معروف، فلا بد أن ترجع. وإن كان عند بعض أهل العلم أنه أن الذين يقولون أن الطواف لا تشترط له الطهارة يقولون أنه يطوف ويجبر نقص بدم كما مذهب أبي حنيفة رحمه الله، لكن المفتى به وأنه لابد أن تعود. هل السماء التي نراها هي السماء الأولى أو الدنيا؟ أنا يدل الخوف مثل هذا الذي لا يترتب على أمر ديني، يعني وإن كان هي لا شك أن الظاهر هي السماء الدنيا، هي السماء الدنيا، لكن الخوف فيها في في فيما يترتب على الأمر ديني هذا ينبغي أن يشتغل خاصة في قضايا الأحكام بما يفيده. يقول نعرف أن موالاة الكافرين لا تجوز، لكن نشاهد بعض الإخوة يضحكون مع الكفار ويمزحون إلى آخره، بل إن بعضهم قد يعانقه إلى آخره. هذه لا تؤثر في الموالاة، يعني حسن الاستقبال وحسن العشرة بل حتى الإحسان أيضا إليهم وبرهم وقسطهم والإقساط إليهم، يعني التعامل بالعدل والتعامل بالإحسان والبر، بل حتى البر أشد من الإقساط، البر أشد من أعلى درجة من الإقساط، لأن الإقساط هو العدل والبر إحسان أكثر من العدل، فإن هذا لا يؤثر على الولاء والبراء. لكن ومع هذا الموقف من الكفار من حيث بغض ما هم عليه وبغض معتقداته والسعي في الدعوة إلى الله عز وجل وأسل الحق، هذه كلها لا شك أنها من أهم المطلوبات الشرعية، لكن فيما يتعلق بظاهر التعامل وبخاصة ممن كما قال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فالكلام في الموالاة، يتوليهم اتخاذهم بطانة والركن إليهم أو حتى وبخاصة أكثر ما يظهر ويتجلى في حينما يجتمع الأمران، أمر الله عز وجل وأمر الدين وأمر الكفار. فإذا كنت تقدم أمر الكفار وشؤون الكفار على أمر الله عز وجل فهذا هو الدليل على الولاء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم وأبناءهم إلى آخره. يا أيها الذين لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فالإحسان في التعامل وحتى أيضا حتى البشاشة كما تعرفون، حينما استأذن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنوا له بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. فلما دخل بشى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، فلما خرج راجعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن فلان كذا وإنك قلت كذا، قال إن شر الناس من اتقاه الناس أو من اتقاه حشيه كما قال صلى الله عليه وسلم. ظاهر التعامل أو الإحسان والبر والتعامل بالعدل هذه لا تتعارض مع عدم موالاة الكفار.
خير إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.